بسم الله الرحمن الرحيم يهدي الله لنوره من يشاء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد لا شك أن قضية رد الشبهات المثارة حول الدين والتدين من الأمور المهمة والتي نحتاجها لحماية شباب أمام هذه الهجمات الشرسة التي تضرب في كل الاتجاهات. إلا أن هذه العملية ليست إلا ردة فعل. كيف؟ أنت عندما تدفع شبهة ترد شبهة، هذا العمل بمثابة الطبيب الذي يعالج مريضا. يعني صار عندنا مرض وأصيب شخص، ثم هذا الطبيب قام بعلاجه برفع هذا المرض. هذه خطوة متأخرة، هذه الخطوة تكون بعد الإصابة بالداء. إذا نرجع للخلف، عندنا خطوة أهم وهي الأنفع والأنجع. ما هي؟ وهي الوقاية، أنك من البداية ترسخ قواعد الوقاية والسلامة بحيث تمنع من تأثر الشاب أو الشابة الصغير أو الكبير بهذه الشبهات المختلفة. لذلك في هذه الليلة نريد أن يكون حديثنا عن هذه المرحلة، وهي قضية الوقاية. كيف يمكننا بناء وتأسيس شاب، هذا الشاب عنده مناعة وعنده حصانة ضد هذه الشبهات والأفكار التي تطرح هنا وهنا؟ هذا الموضوع سنطرحه في شكل قواعد. هذه القواعد عبرت عنها بقواعد السلامة الفكرية، 5 قواعد لعلها ترسخ أو تبين الخلل الحقيقي في البنية الفكرية للشباب الموجود الآن، والتي بسببها ولضعفها ولهشاشتها أصبنا بهذه المشاكل المختلفة. القاعدة الأولى هي ضرورة التأسيس المعرفي. كيف؟ إحنا الآن لو قمنا بعملية تقييم لبنيتنا العقدية، كل واحد عنده بنية عقدية معرفية، كل واحد أعلم بنفسه، خلي يجلس كل شخص مع نفسه، هذه البنية العقدية من وين جاءت؟ كيف حصلت عليه؟ الجميع سيجيب بنفس الجواب، أنها بنية فكرية التقاطية. كيف؟ اليوم أحضر تحت هذا المنبر أخذ لي معلومة، رجعت للبيت فتحت لي فضائية أخذت لي معلومة أخرى، شاهدت مقطع على اليوتيوب صارت معلومة ثالثة ورابعة، جاني مقال بالواتس، وهكذا. فالبنية العقدية الموجودة ليست إلا ركاما من أفكار أخذت من هنا ومن هناك بدون أي اعتبار. لذلك ليش عبرت عنها بالالتقاطية؟ أنك تلتقط أفكار من بين أكوام كبيرة من الأفكار. هذه البنية مهما كانت واسعة، يعني مهما كان الإنسان عند حصيلة معرفية واسعة، تبقى ضعيفة. ليش؟ لأنه لم يحصل بناء. البناء الفكري العقدي كيف يحصل؟ بشيء واحد، شنو هو؟ الدراسة، أن تكون هذه المعارف التي حصلها الإنسان معارف دراسية. شنو يعني دراسة؟ يعني نبدأ مع الطفل الصغير. كم عمر ولدك أنت؟ 6؟ لا، قبل، من 5-4 سنوات نبدأ في كل مرحلة عمرية. عندنا مناهج خاصة، عندنا معلومات خاصة، عندنا أساليب تدريس خاصة. نبدأ من الصغار، تعطي البذرة البسيطة، انتقل للمرحلة التي تليها، ستسقي هذه البذرة، بتوسع هذه المعلومات، وهكذا شيئا فشيئا. ما يصل الشاب للعشرين إلا تكون البنية العقدية الموجودة عند البنية الفكرية هي حصيلة ممكن 15 سنة من الدراسة المتواصلة. نفس التعليم الأكاديمي هو تعليم مرحلي، يرى أن كل مرحلة من المراحل تناسبها طريق التعليم وتناسبها معلومات خاصة. لذلك إذا أردنا تأسيس بنية فكرية متينة قوية، لا بد أن تكون هذه البنية بنية درسية، فعلا تكون العقائد مبنية على تأصيل ممنهج. أدري البعض بيسأل هذا السؤال، بيقول آبائنا وأجدادنا ما درسوا، ما كانت عندهم دروس عقائدية، وكانت عقيدتهم صلبة قوية. شنو المشكلة ده؟ هذا الناس بدون دراسة والعقيدة قوية، فلماذا الآن جعلتم تدريس هذه الأمور ضرورة؟ ليش؟ فرق، هناك فرقان بيننا وبينهم. الفرق الأول أن الجيل القديم أو المجتمع القديم كان مجتمعا متجانسا ومنغلقا على نفسه. المجتمع كان كله مؤمنين، وكان احتكاكه بالمجتمعات الأخرى قليل جدا. لذلك الشبهة ليس لها مكان للدخول، قلما تدخل الشبهة لأحد. ما كان في وسائل تواصل ولا في ارتباط ولا شيء، من البيت للمزرعة مثلا، أو للبحر، للمسجد، للحسينية. فأصلا لم يكون يواجه إثارات شبهات. الآن لا، الآن أنت ما تحتاج تروح تبحث عن الشبهات. شنو الآن؟ الشبهة هي تجي عندك، تجي لين عندك، وانت في بيتك وراسك على المخدة ما تشوف إلا الجوال طن. إيش فيه؟ إما مقطع فيديو أو مقال، كتابة أو صورة تحتوي شبه. فالفارق الجوهري بيننا وبينهم أولاً هالجزئية، أننا نحن الآن لا سيما الشباب في معرض الشبهات بشكل يومي، بل بشكل آني. المجتمع القديم ما كان مبتلى بهذا الشيء. المجتمع القديم نعم، اللي بيسافر، اللي يقرأ الكتب، هذا ممكن جيه الشبهة، تحصل عنده شبهة. أما عامة الناس لا، هذا واحد، لذلكم لا يحتاجون دراسة أصلا. 2، عندنا أمر آخر أخطر، وهو من الأمور التي يغفل عنها كثير. شنو هي؟ وهذا سبب رئيسي ترى للمشاكل الفكرية. الآن نظام التعليم العالمي في كل دول العالم بلا استثناء يقوم على ضخ كبير للعلوم التجريبية. أغلب المواد الدرسية التي تأخذها سواء في المدرسة أو الجامعة هي علوم تجريبية، فيزياء، كيمياء، تربية فنية مثلا، هذه الأمور. العلوم التجريبية تقوي عند الإنسان التفكير الحسي، التفكير الذي يعتمد على المحسوسات، الذي يعتمد على الأمور التي ترصد بالحواس. هو اسمه علم تجريبي، يعني على التجربة، الارتباط بالواقع الخارجي. فتقوى عند الإنسان ملكة التفكير الحسي، التفكير المادي. وفي المقابل تشوف هذا التعليم ما أعطى مجال ولا مساحة للعلوم العقلية، فتصير عندنا اختلال في الموازنة، يصير عندنا قوة في التفكير الحسي عند الطالب وضعف كبير في التفكير العقلي، يصير يأنس الطالب بالمحسوسات ولا يأنس بالمجردات. البرهان العقلي قضايا مجردة، شنو علية؟ بقى ما عندك علية، واضح؟ هذا الاختلال قد يؤدي ليس فقط إلى ضعف التفكير العقلي بل إلى احتضاره بالكامل، بحيث يصبح الإنسان لا يتفاعل مع المباحث العقلية، مع القضايا المجردة عن المادة. هذا يأثر أو لا يأثر؟ شنو؟ في العقائد. ليش؟ لأن البحث العقائدي يقوم على الدليل العقلي، أصل وجود الله بالعقل يثبت، وكل الأصول الاعتقادية تقوم على البراهين العقلية. الآن هو هذا الجانب العقلي ضعيف عند مغصة، فلذلك تشوف جيب له برهان على وجود الله ما يستأنس، ما يتفاعل معه أصلا، ما يحس إنه دليل، صار عنده ملكة أن الدليل هي هذه الشيء التي تتناول. كيف نستطيع موازنة هذا الشيء؟ شنو؟ التعليم الديني. ليش؟ لأن التعليم الديني يعطي مجال للعمل العقلي، فما يبقى مجال للتعليم العادي أن يبرمج الذهن على التفكير الحسي المادي. لذلك أنا بعض الأحيان يجوني شباب، افترض واحد ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، أولى جامعة، يقول أنا إجازة الآن 3 أشهر 4 أشهر، أعطيني متنا عقديا، أعطيني كتاب في العقائد، إما بقراه أو بسمع دروس. يقول تريد كتاب تدرسه؟ إيه. يقول له أدرس منطق. يقول كيف أنا أريد عقائد؟ لا، أدرس منطق. ليش؟ لأنك الآن إذا بتدرس عقائد بهذا الذهن المبرمج ستأخذ العقائد كفتاوى بس، مثل فتاوى الفقهية، نعتقد كذا نعتقد كذا. وهذا النوع من التدريس اللي هو التلقين يذهب مع أول شبهة تأتي، ما بتستفيد، تأخذ أمور متناثرة أنت مع الأيام سترفضها. ده أولا أدرس المنطق، تعلم التفكير المنطقي، تعلم كيف تفكر، كيف ترتب الحجج، تعلم التفكير النقدي، تعلم تفكيك المغالطات، بعدها تعال ادرس عقائد. ليش؟ بتكون فاهم العقائد، بتعرف هذه العقيدة بنيت على ماذا، وتلك العقيدة الأخرى أين الخلل فيها. فلذلك إذا نظرنا للأمر الأول أو الثاني سيجاوب جواب على هذا السؤال، أنه لا، هناك فارق بيننا وبينهم. ولذلك شبابنا الآن الأمر الذي نحتاجه بالفعل هو إيجاد منهج تعليمي ديني يكون مع الطفل وهو صغير من الصغار إلى أن يصبح شابا 20 سنة، تصبح عند بنية فكرية عقدية صلبة قوية. نعم، مو نقول طلع شيخ، لا، تعليم آخر هذا موازي، مو يدرس مناهج الحوزة، لا، تكون مناهج للشباب، مناهج تعليمية للشباب. مثل الآن عندنا مناهج مثلا للتجويد لعلوم القرآن، خلص عندنا مناهج في العقائد، في الفقه، في الأخلاق، بحيث الشاب تمشي معه من الصغر إلى أن يتخرج. هذه القاعدة الأولى، ضرورة البناء والتأسيس المعرفي. زين، القاعدة الثانية هي محاربة ومعالجة الغرور المعرفي. شنو الغرور المعرفي؟ عادة الشاب إذا قرأ كتاب، كتابين، تعلم شيء، طبيعة الشاب أن عنده اندفاع وحماس، الشاب طاقات متفجرة، لما يقرأ يصير عنده هذه الفكرة، أنني أنا أفهم كل شيء، أنا أستطيع الإحاطة بكل شيء، كل شيء واضح عندي. يرى أنه أوحدي دهره وعالم زمانه، هذا يسموه شنو؟ الغرور المعرفي. ويرى أن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ، ويرى أن رأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب. هذه حالة خطيرة تصير عند الشباب، عاد شوف نفسه، لا بعد أنا خلاص أفهم من الكل، أنا حط غاسي من غاس أكبر عالم، ما يعرف أنك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه كيف تعالج القضية؟ هذه القضية تعالج بتعليم الشاب عند تأسيسه التواضع المعرفي. شنو التواضع المعرفي؟ عرف الشاب أنه ترى هذا العلم بحر لا ساحل ولا قاع له، وأنك مهما حزت من العلوم فدائما ترى أنت ناقص. هذه طبيعة العلم، ترى من يقول أنا عالم لا يزال العالم عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه علم شنو؟ جهل، صار جاهل. طبيعة العلم أنك كلما شربت منه ازددت عطشا له. يغبى الشاب على هذا، ويغبى على أن رأيه ليس قرآنا يتلى، ترى قابلية الخطأ موجودة، أعظم العظماء أخطأوا. أنا أجيب لك مثالين. المثال الأول برتراند راسل، راسل فيلسوف من كبار فلاسفة القرن 20، ولعله أعظم عقلية فلسفية في القرن 20، عنده كتابات وتنظيرات معروفة. برتراند راسل عنده كتاب، وهي محاضرة ثم أصبحت كتاب، لماذا لست مسيحية؟ يقول أنا ليش تركت الدين؟ يقول الآن كل فكرة الإله مبنية على هذا السؤال، أنه لكل موجود موجد، لكل موجود علة، فنحن نسأل من أوجدنا؟ من أوجدنا؟ الله. من هو اللي قال الله؟ ما شاء الله تبارك الله. زين، صلوا على محمد وعلى محمد. شاطر هالولد، ولدك؟ زين، يقول الآن نكمل السؤال، فمن الذي أوجد؟ الله عز وجل. يقول إذا تقول ما أوجده أحد أو لا يوجد، هذا تخصيص للقاعدة العقلية، والقاعدة العقلية تأبى التخصيص. زين، هو أصلا القاعدة عند اشتباه في فهمه، القاعدة لا تقول أن لكل موجود موجد، لكل موجود على القاعدة ماذا تقول؟ لكل شنو؟ ممكن علة، لأن الموجود قد يكون ممكنا وقد يكون واجبا، والله من قسم واجب. اشتبه برتراند راسل على عظمته لا يميز بين ممكن الوجود وبين واجب الوجود. طبيعي، بشر يخطئ. مثال ثاني، إذا ترجع إلى عتاة الفلسفة الماركسية، أسود الأشاوس كانوا يناقشون المؤمنين شنو أقوى حجة عندهم، كانوا ينفون مبدأ امتناع اجتماع النقيضين، وإحنا نقول النقيضان لا يجتمعان، يقولهم لا يجتمعان. ليش؟ يعرفون أن كل المعرفة البشرية العقلية تقوم على هذا المبدأ، مبدأ امتناع اجتماع النقيضين. وطبعا كتبوا كتب في هذه القضية واستدلالات، رغم أن نفس استدلالهم عليها دليل على بطلانها. كيف؟ هم شيدوا يثبتوا احنا نقول النقيضان لا يجتمعان، هو يقول لا النقيضان يجتمعان. هذه لا ليش؟ ليش يقول لا؟ يعني يريد يقول كلامكم مو صحيح، كلامنا هو ايه. فبناء على هذا إذا تقول النقيضان يجتمعان فعادي، كلامنا صحيح وكلامكم صحيح بعد. نفس أنك ترى أنك كلامك صحيح وكلام غيرك خطأ دليل على إيمانك بعدم اجتماع نقيضين. يعني ضرب في أبده البديهيات. علماء فلاسفة كبار اشتباه طبيعي، خليه رب الشر. الخطأ ممكن وارد، أنت لم تعرف كل شيء، لم تعلم بكل شيء، يعرف يعرف بهذه الأمور. فلذلك قضية الغرور المعرفة قضية خطيرة لا بد تعالج. لا يجي الشاب يكتسب جرعات من الثقة بالنفس الزائدة عن اللزوم التي قد تصبح تهور وتلقي به وين؟ في التالي. فالقاعدة الثانية، تربية المتلقي الشاب على التواضع العلمي ومحاربة ماذا؟ الكسل. زين، نجي الآن للقاعدة الثالثة، وهي معالجة الكسل المعرفي. عندنا غرور معرفي وعندنا كسل معرفي، شو الفرق؟ الآن ببركة وسائل التواصل الحديث بسهولة الإنسان يصل لأي معلومة. أنا الآن على المنبر ذكرت أي اسم، أي معلومة، أي كتاب، تطلع الجوال وتشغل الحج منه جوجل، أي بعد كل تعرفه وتسأل ويجي كده. في لحظة تستطيع أن تتأكد من صدقي المعلومة التي أنا طرحتها بكل سهولة ويسر. زين، هذا أمر إيجابي، هذه من إيجابيات التطور. لكن فيه جانب سلبي، شنو هو؟ الإنسان إذا ما يتعود على التعب بذل الجهد في تحصيل المعلومة شي يصير؟ يصير عند حالة كسل، فيكتفي بالشيء القليل عند البحث عن المعلومة. وين خطورة هذا الشيء؟ خطورة هذه الحالة، حالة الكسل المعرفي، لما تيجي الشاب شبهة، جاءته شبهة، شو بيسوي؟ بيفتح ويبحث في الجوجل، وجد جواب كان بها، ما وجد جواب شو بيقول؟ شبهة هذه ما عليها جواب، ما عليها أي جواب. وجد جواب ضعيف، يقول له الجواب ضعيف، إذن الشبهة حقيقية، ولن يكلف نفسه عناء
البحث.
والخطر يزداد إذا تصير القضية عملية تراكم شبهات. جاءت شبهة بحث يسير بسيط ما وجد جواب بقيت في نفسه، جاءت شبهة ثانية وثالثة ورابعة، صار تراكمت الشبهات. إذا تراكمت الشبهات استحكمت وأخذت بنفس الإنسان وعقله. مشكلة. هذا شنو سببها؟
الكسل المعرفي.
زين، احنا كيف نتجاوز هذه الحالة؟ كيف نقدر نمنع وقوع الشاب في حالة الكسل المعرفي؟ ها، عندنا طريقتين. الطريقة الأولى هي عند تأسيس الشاب وبنائه المعرفي أن يعطى الشاب آليات البحث، مثل الآن في الجامعات. الجامعات ما تعطيك معلومات فقط، لا، تعلمك شنو؟ بحث. تعطيك مثلا قضية وتطلب منك أن تبحث فيها. ليش؟ تريد أن ترى طريقتك في تطبيق آليات البحث، أيضا تدلك على مضان البحث. تبحث في القضية يقول لك أنا أعطيك المصدر 1، 2، 3، ارجع وابحث هنا. تتعود الإنسان يتدرب على البحث وطريقة استخراج المعلومة بنفسه. نفس الشيء إحنا لما بنبني شاب بناء عقائدي فكري لابد بها الطريقة. ما نكتفي بمجرد التدريس والتلقين، لا، دربه على البحث، دربه على أنه إذا واجهته شبهة هو يستطيع البحث، هو عنده القدرة على البحث في هذه القضية والوصول إلى نتيجة. لا تخليه دائما يعتمد على الغير، لا. شو يقول المثل الصيني؟ لا تعطني السمكة وعلمني كيف أصطاد. هذا المهم، خلنا نعطي الشباب هذا الشيء، نعطيهم القدرة والقابلية على البحث. زين، هذا حل. حل ثاني، ربط الشاب أو الشباب مطلقا برجال الدين، بحيث يعود الشاب أنه إذا عنده شبهة، عنده سؤال، عنده إثارة، لا يخجل من طرح السؤال. إحنا عندنا مشكلة، بعض الشباب عنده مشكلة الخجل، يخجل عنده مشكلة سؤال حقيقي ويخجل. عندنا مشكلة أخرى، خوف، يخاف، يقول أخاف هذا يكفرني، أخاف هذا يضربني، أخاف هذا. وفعلا صارت حالات من هذا النوع، خلنا واقعين، صارت حالة أنا وقفت عليها. راح واحد سأل سؤال، قال له هذه الإشكالات إشكالات كفار، وإذا أنت مقتنع فيها تعرف شنو النتيجة؟ قال له شنو؟ قال له تخلي راسك عندنا وتروح هنا في المجتمع، يعني نقيم عليك حد المرتد، لا تقرأ في هالكتب. أغلق عليه الباب. وفعلا الولد ترك الدين فترة من الزمن. موجود. إحنا لا، نمي في الطفل في الشاب السؤال، نمي فيه القدرة على طرح السؤال، القدرة على المناقشة، حفزه على طرح ما عنده من أسئلة. هذه كلها في الجانب التعليمي من البداية. علمه، نمي فيه الحس النقدي، أنه إذا سمع شيء ماذا ينتقد، يطرح حوله أسئلة، بحيث إذا طرقته شبهة من الشبهات سيتوجه إلى من يجيبه عليها. زين، هذا من يجيبه عليها أيضا مو أي أحد، لا، لابد من توفر صفتين. شنو هي الصفة الأولى؟ أن يكون متخصصا. يقول زين، هو رايح رجل دين مو متخصص؟ لا، لا بد أن يكون متخصصا في الحقل المعرفي الذي تتضمن هذه الشبهة. يعني مثلا شبهة كلامية، لا تروح الواحد مشتغل في الفقه وفي الأحكام الشرعية، روح الواحد متخصص في علم الكلام. شبهة فلسفية، مو تروح الواحد متفرغ للعمل الاجتماعي، روح الواحد متفرغ للجانب الفلسفي. جاءتك شبهة تاريخية، لا تروح الواحد فيلسوف، روح الشخص متخصص في التاريخ والسيرة، متخصص. المشكلة واحد يخطئ في طرق الباب، يطرق بابا غير الباب الذي يناسب هذا الشيء، بعدين ما يجد جواب يقول الدين ما عنده جواب. لا، الدين عنده جواب، لكنك طرقت الباب خاطئ، طرق الباب الصحيح. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون هذا المقصود يتميز بسعة الصدر. تقول لي عجيب، يعني ممكن يكون شيخ وما عنده سعة صدر؟ ليش لا؟ هذا بشر ترى، كل إنسان. عندنا بعض الناس وسيعي صدر، عنده قدرة للاستماع، يسمع، يتكلم، يقبل الجواب، عنده قدرة يعطيك وقت طويل، طبع، هذا طبع. وعندك واحد شنو؟ ضيق الخلق، ما عنده زاغر مثل، لا أبدا، كلمة كلمتين يقول كلام، على السلامة، يلا روح. طبع، هذا ما له علاقة، رجل دين مواجد، طبع، هذا طبع في الإنسان. أنت الآن عندك شبهة، وهذه الشبهة تحتاج جواب وأخذ وغد، اذهب للشخص الذي فيه هالصفات بحيث يعطيك مجال للبحث، بحيث ما تخرج إلا وقد أجيب على شبهاتك بالتفصيل. زين، الآن من حقك تسأل، وأنا شو عرفني؟ أنا لا أعرف أنتم في شنو متخصصين، وفلان في ماذا متخصص، وفلان في ماذا متخصص، ولا أنا عايش معكم أعرف هذا وسيع صدر وموسيع صدر. هنا تجي مسؤولية المجتمع. كيف؟ المفروض أنه في مجتمعنا تكون عندنا مؤسسات بحثية فكرية، يكون عندنا مركز، هذا المركز فيه مجموعة من المتخصصين يعالج هذه القضايا الفكرية المستجدة، بحيث الإنسان إذا طرقته الشبهة يعرف وين يقصد، يعرف العنوان وين، يعرف التليفون اللي بيتصل عليه، يعرف الأشخاص التي سيقصدها. بهالصورة تسهل القضية كثيرا. ليش لا؟ مثل ما عندنا في مجتمعنا عيادات للأطباء تعالج علل الأبدان، فلتكن عندنا عيادات تعالج علل العقول، الأفكار، فليكن ذلك. هذه بعض أمراض طبعا نحتاج هذا الشيء، وضروري المجتمع يسعى إلى إيجاد مثل هذه الأمور. هذه ستختصر كثير من المسافات وستسهل الأمر على الجميع. هذا الأمر كم؟ ثالث. نأتي الآن إلى الأمر الرابع. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الرابع والقاعدة الرابعة هي رسم خارطة ذهنية واضحة بالنسبة للدين عند الشعب. وهذا الموضوع لعله أخطر الأمور الأربعة. كيف؟ المفردات الدينية تختلف من عدة جهات. الآن هذا الشاب افترض تربى دهرا على مفردة دينية، سواء عقدية أو فقهية أو حتى تاريخية مثل الآن على المنبر، قضايا تاريخية البعض يسمعها من الصغر موجودة زين، تربى عليها بحيث أصبحت بالنسبة إليه مفردة يقينية يصدق بها تصديقا جازما قاطعا. كبر هذا الشاب، اطلع يمين يسار، اكتشف القضية مية يقينية، قضية محل خلاف، قضية مشكوكة، قضية أصلا لا أصل لها. إيش بيصير؟ تكذيبه لن يقتصر على هذه القضية. إيش بيسوي؟ اللي يسموه الآن أثر رجعي، سيسري الحكم إلى كل مفردة أخذها من هذا المصدر، وسيسري الشك لكل شيء تلقاه عن الدين. زين المشكلة فين إذا؟ المشكلة قضية العرض، لما تعرض كل القضايا على وتيرة واحدة. الحل هذا الحذق، أن تكون رسم الخارطة الذهنية الدينية واضحة، حدودها واضحة. كيف؟ عندنا ثلاثة أمور. هذه الخارطة لابد أن نميز فيها بين ضروريات الدين وبين نظريات الدين. كيف؟ القضايا الدينية عندنا بعضها ضروري، يعني ثبت أنه من الدين بالقطع واليقين والضرورة، سواء ضرورة دينية أو مذهبية. وعندنا أمور أخرى نظرية. كيف نظرية؟ أمور اجتهادية، أمور فيها خلاف، والخلاف فيها سائغ جائز، ما في مشكلة. المشكلة وين؟ لما أطرح كل هذه الأمور النظرية والضرورية بصورة واحدة. نجيب مثال، مثلا قضية العصمة، أصل أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، هذه ضرورة دينية مذهبية، ما في خلاف، ما حد يقول النبي معصوم، هذا يسقط الدين يقول النبي معصوم. النبي معصوم، هذه ضرورة. سعة عصمة النبي، هذه قضية فيها خلاف، خلاف ديني وخلاف مذهبي. خلنا في الإطار المذهبي، مثلا بعض العلماء المتقدمين وبعض حتى المتأخرين بل المعاصرين يقول النبي مو معصوم عصمة مطلقة، إنما النبي قد يتعرض للإسهاء، قد يسهيه الله عز وجل، مثل ما يتبنى ذلك الشيخ الصدوق. زين الآن افترض واحد سمع قضية العصمة على سعتها من البداية تعرض له كقضية شنو؟ يقينية مسلمة، بعدين قرأ لكتاب اكتشف لا، ترى الصدوق لا يقول بهذا. افترض من المتأخرين المعاصرين المحقق التستري لا يقول بهذا، وعند رسالة في هذا الأمر ايش بيصير؟ يقول هذول يكذبوا علينا. إذا لكن لو من البداية أنا بينت أصل العصمة ضروري، قضية سعة العصمة وقع فيها خلاف، نعم الآن المذهب استقر على أن العصمة مطلقة بالدائرة الواسعة بما يشمل نفي السهو والنسيان والخطأ والزلل، يسمع مني هذا الشيء، لما يسمع مني هذا الشيء ما بتصير ردة فعل. المشكلة لما يسمع مني كلام ثم يصطدم بكلام آخر. لذلك نحتاج جرأة وصراحة في بيان هذه الأمور من البداية. خلك صريح، ليش خاف؟ بين أن هذا الأمر ضروري، هذا الأمر وقع فيه خلاف، خالف فلان وفلان وفلان، والحق هذا الذي نعتقده. شو المشكلة؟ ما فيها مشكلة. المشكلة لما نخفي الحقيقة، المشكلة لما يخدع هذا المستمع أو يرى أنه خدع، بعدين ردة فعل قوية يقول هذا قص علي. لذلك المفردات الدينية سواء كانت عقدية أو كانت فقهية أو تاريخية ضروري هذا النوع من الفلس. هذا واحد. عندنا تمييز آخر بين القضايا الدينية والقضايا العرفية. كيف؟ عندنا مفردات دينية جاء بها الدين وحددها الدين، مثل قضية حكم المسافر، تفاصيل السفر الدين هو حدد هذه المسافة. وعندنا قضايا هي دينية جاء بها الدين لكن أحالها وين؟ للعرف. زين، أجي أنا أعرض هذا الأمر الأول والأمر الثاني بنفس القضية، ما بين أن الأمر الثاني ترى هذا التشخيص قضية عرفية الدين أوكلها للعرف بنظري كل هذا دين. زين، قمت أنا سافرت البلد آخر وبلد مؤمنها، والأعراف تتبدل وتتغير بحسب البلدان، رحت شفت القضية عندهم مختلفة وهم يقولون أن المسألة حلال وأنت هنا حرمتها، لكن مو بناء على العرف، لم تقل أن هذا تحريم لأنها قضية عرفية، عرفنا جرى على هذا الأمر. قلت له هذا حرام قطعا وجزما. شو يصير؟ يقول شنو هذا اللعبة هذه؟ شو هالدين هذا؟ هنا القضية حلال وهناك حرام، شنو هذا؟ شو يصير؟ ردت فعل أو لا؟ حتى في قضية تشخيص الموضوعات تجي أنت تسأل مثلا رجل دين، هل يجوز لي أن ألعب بهذه الآلة؟ يقول لك حرام. أروح لرجل دين آخر، هل يجوز لي أن ألعب بهذه الآلة في نفس المنطقة؟ حلال. يقول هذا شنو هذا؟ حلال أو حرام؟ شنو يخرب؟ لا، وين المشكلة؟ هذا الأول عند قاعدة الآلة القمارية لا يجوز استعمالها واللعب بها، قام هو شخص أن هذه الآلة قمارية قال لك حرام، الثاني شخص أن هذه الآلة ليست قمارية قال حلال. المشكلة وين؟ طبعا هذا صحيح وهذا صحيح، وين المشكلة؟ ما قال لك أنه هذا تشخيصي أنا، أعطاك كأنه هذا حكم كأنه فتوى، وذاك نفس الشيء ما قال لك هذا التشخيص مني، رغم أنه مو هو المرجع تشخيصه غير ملزم إلا إذا كان حكم قضية أخرى، لكن كفتوى تشخيصه لا يلزم. لذلك الآن المراجع الغالبية العظمى منهم يحيلون التشخيص لمن؟ كلف أنت تشخص هذا يجوز شربه أو لا، يقول لك إذا كان خمر يحرم، إذا لم يكن خمر يجوز، زين هذا خمر مو خمر، يقول أمر رجع لك ما يشغل فيك أمر رجع. فتشوف لما تحصل قضية الخلط تبدأ المشاكل. عندنا أمر ثالث، الخلط بين القضية الدينية وبين السلوك الديني. كيف؟ عندنا سلوكيات، سلوكيات عادية، لكن هذه السلوكيات تتدثر بدثار الدين، وهي لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالدين، قضية شخصية ذوق خاص نجي نخليها دين ونروجها على أنها دين. والمشكلة لما تكون قضايا سلبية، مثل اثنين تزاعلوا قضية شخصية، أجي أنا لكي أبرر هجراني لهذا الشخص ومباغضتي له ومقاطعتي له، شقول أبرر موقفي بقضية دينية، أقول هذا موقف شرعي فلان فيه كذا وكذا، وأبدأ أغتابه باسم الدين، ما سلم عليه باسم الدين، أهتكه باسم الدين، يقول هو موقف شخصي، نزاع شخصي قد يكون، لكن هذا النزاع الشخصي لما يلبس لبس الدين هذا الشاب ما يميز، يقول هذا فعلا الدين يأمرنا بهذا، الدين يأمرنا ما نسلم على بعض، الدين يأمرنا بالتشاتم، الدين يأمرنا بهتك البعض، مشكلة تصير. لذلك هذه الأمور الثلاثة نحتاج جرأة فيها، يحتاج أن نفصل بين الدين وبين السلوكيات التي لبست ثوب الدين، بين الدين وبين القضايا التي ألصقت به إلصاقا. إذا فعلا نريد نحمي الجيل القادم خلنا نكون صريحين، خلنا نعطيهم منظومة فكرية فقهية سلوكية واضحة، لا نغش أحد، خلنا واضحين. هي الصراحة، إذا الصراحة مو هذا مكانها وين مكانها؟ زين، نأتي الآن إلى القاعدة الخامسة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. القاعدة الخامسة هي ارتباط الجانب الفكري العقدي بالجانب الغيبي. كيف؟ لا تظن أن القضية الفكرية العقدية قضية الشبهات والعقيدة والإيمان هي قضية علمية بحتة، لا صحيح، هذه القضية تتدخل فيها يد الغيب، مرتبطة بالغيب. كيف؟ من وين؟ ايش علاقة هالمسألة بالغيب؟ أجيب لك ايش علاقة. الآن مو الجميع نقرأ القرآن؟ كم آية في القرآن أسندت الهداية لله عز وجل؟ يهدي الله من يشاء، يهدي الله لنوره. كم آية وصفت الله بأنه هادي؟ القرآن صريح، الهداية بيد الله. زين، والضلال بيد من؟ بيد من؟ بيد الله. بعد أكثر من آية قرآنية تسند الضلال لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. شو القضية؟ كيف؟ الهداية التي يتحدث عنها القرآن هي الهداية الخاصة في مقابل الهداية العامة. الهداية العامة لكل الناس شنو هي؟ أن الله أعطاك عقل، الهداية عامة. أن الله بعث نبيا، هداية عامة. أن الله نصب إماما، هذه هداية عامة لكل الخلق. وعندنا هداية خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. كيف يختص من يشاء؟ كيف يهديه؟ جبر يعني؟ لا، يوفر له أسباب الهداية، يوفقه لكي يعترض أسباب الهداية. والضلال أو الإضلال كيف يكون؟ يكون رفع أسباب الهداية. زين، ليش الله يهدي البعض ويضل البعض؟ هذه من وين؟ ترجع إلى عمل الإنسان، العمل. عملك إن كان صالحا وكنت في دائرة الطاعة الإلهية أنت محل للرحمة، ومن مصادق الرحمة ماذا؟ الهداية، فيكون أثرا لعملك الصالح. وأيضا من آثار الأعمال الطالحة سلب التوفيق للهداية. شوف دعاء الصباح فيه إشارة إلى هذا المعنى. وللأسف إحنا دائما نقرأ الأدعية لكن لا ندعو بها. شوف دعاء الصباح في آخر الدعاء، شوف هذه الفقرة: إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك. نفس. وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. يعني أنا في جانب العمل 100%. شنو السؤال الآن؟ فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، لأني يا رب ملتزم بأمرك بمشيئتك، فأنا أستحق أن تمن علي بالهداية والسلامة في الدين والدنيا. عملك، أنت تريد سلامة فكرية، تريد الحفاظ على هذا الاعتقاد وهذا الإيمان، ابتعد عن الأعمال الطالحة، ابتعد عن الذنوب، عن المعاصي، أقبل على الطاعات. الجانب الغيبي مهم، الجانب الغيبي مؤثر بقوة. وعندنا قضية تاريخية عجيبة، لعل الجميع سمع ببشر. بشر هذا كان ثري من الأثرياء، كان عنده قصر وعنده فلوس، وليليا سهرات ما شاء الله للصباح، الصلاة اللي تعرفوها ما يحتاج قص. في يوم من الأيام منو طرق بابه؟ من؟ الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. كانت جارية خرجت لتلقي القمامة، قال لها: أسألك يا جارية، صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ سؤال عجيب، ليش هو صاحب بيت؟ ضحكت، قالت: حر طبعا. قال: نعم، لو كان عبدا لله لما فعل هذا. كهربت، دخلت مفزوعة مرعوبة وذهبت لبشر، قالت له: رأيت رجلان قال لي كذا وكذا. هو همت كهرب وخرج من قصره حافيا. ليش اسمه بشر الحافي؟ لأنه لحقه حافيا وأدرك الإمام وأعلن توبته بالكلمة هذه بس. زين، ليش الإمام طرق باب بشر الحافي؟ لماذا جعل الله الإمام سببا في هداية بشر دون غيره من الناس؟ قضية منقولة ترى. بشر في يوم من الأيام كان يمشي في الأزقة فوجد ورقة، هذه الورقة كتب عليها اسم الجلالة على الأرض. شو سوى؟ أخذها، نظفها، طيبها، عطرها، ثم جعلها عنده. الله وفر له أسباب الهداية، وفقه للهداية لأنه عظم اسمه، لأنه عظم ورقة كتب عليها اسمه فهداه الله. زين، أنتوا الليلة جايين تعظمون من؟ أنتوا الليلة ذاك ورقة، ها ورقة كانت سببا في هدايته، أنتم الليلة تعظمون شخصا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. أحسنت. شنو جمعنا هذه الليلة؟ جمعنا علي الأكبر شبيه رسول الله. هذا علي الأكبر الحسين عليه السلام كان إذا اشتاق لرسول الله صلى الله عليه وآله نظر في وجه علي عليه السلام. لذلك الحسين ما طلب من علي القتال، خلاه. جاء علي وطلب الرخصة. متى طلب الرخصة؟ حينما سمع الحسين ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ هل من حام يحامي؟
عن حرم رسول الله، وإذا بعلي الأكبر يبرز ينادي لبيك أبا عبد الله. وخرج علي الأكبر، ها يقال أن الحسين عانقه في الوداع، هذا اللفظ موجود، حتى غشي عليه، غشي على الحسين، ها بضعة رسول الله يذهب للميدان، برز علي الأكبر وإذا بالنساء من الخيام ينادين وعليا. من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين وقلب ليل على ابنها من جسم نصين. ليل الخيم طلعت يم ابو اليمة يعاين ابنه ولا خبر ثمه، وليد الحرب عيدة وحنته دمه. مبارك يا علي عرسك يا ماي العين، ليلة تشوف وجه حسين فرحانه يعاين ابنه ولا خبر جانه. أويلي من شافت انخطفت ألوانه على بنية، وهل دمع العين على الخدين. ليلة نادت يا حسين قلش فيه، قال له هذا البرز لنخاف من عليه. علي ثمرة قلب من الله متمني، يا ليلة ندعي لله من تدعي. سوت ليلى، دخلت الخيمة، كلنا مع ليلى، كلنا أصحاب حوائج في هذه الليلة، كلنا ننادي وعليا. وطبت لعد خيمتها الغريبة، مي مقبولة هذه منك، ليلة الشباب ها لازم صوت الشباب يعلو في هذه الليلة. وطبت لعد خيمتها الغريب، وتوسلت لله بحبيبة، من توسلتها بالحسين وش ما بي مصيبة. شو تقول؟ نادت يا غاد يوسف من مغيبة، على يعقوب ومسكت نحيبة. شو تريدين يا ليلى؟ أريد علي سالم، والله أريد أن علي سالم تجيب. ما إن أنهت دعاءها إلا وعلي رجع إلى الخيمة. شيقولها يخاطب الحسين، صيد الملوك ثعالب وأغانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. ولدي علي ماذا تريد؟ قال أبي حسين أريد الجائزة. ما الجائزة؟ أبي أريد قطرة ماء. ويا علي الأكبر، يا بو يا بس قطرة مياه الجام. الليل أنت الخطيب، الليل أنت الخطيب، وأنا مصيبة علي الأكبر. ها يا بو يا بس قطرة مياه الجام. بويا أتقوى ورد للميدان واحد. عقدي. شي يقول ها يا بوي انكسر ظهري وحق جدي، واذا الحسين ينادي وعليا ولدي علي ادنو مني دنا من اخرج لسانك، اخرج لسانه ولدي علي ضع لسانك على لساني، وضع علي الاكبر لسانه واذا به يصرخ حسين. ليش يصرخ علي الأكبر؟ الرواية هكذا تقول، وإذا لسان الحسين وإذا لسان الحسين كالخشب اليابس من العطاش، أين المنادي حسين؟ ولدي علي احمل على القوم، فسرعان ما يسقيك جدك من كأسه الأوفى. لكن ولدي علي ارجع الخيمة، ترى أمك تموت في الخيمة، أمك تكاد أن تحتضر. دخل الخيمة لكن سمع نداء الحسين واعية الحسين، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ وإذا بعلي يخرج من الخيمة ينادي حسين، عظم الله أجوركم، برز علي الأكبر، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. حمل على القوم، حملوا عليه، قلبا ميمنتهم ميسرة، ميسرتهم ميمنة، والقلب جناحين، حتى تنادى القوم أبعث علي بن أبي طالب. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، وصير كربلا بدرا وأحدا، ونادى يا حروب الجد عودي. بينما علي يقاتل اجتمعوا عليه، يا الله، فحمل عليه العبد شاهرا سيفه فاتحا باعه، وضرب عليا على راسه. بعد ما انتهت المصيبة ها سقط على وجه فرسه، فسالت الدماء على الفرس، فذهب به ناحية الأعداء. يا الله يا زهراء، واجتمعوا على علي الأكبر، هذا يضربه بسيف وهذا يطعنه برمح، حتى قطعوا جسده وإذا به ينادي أبا يا حسين. الرواية هكذا تقولها. الحسين ما إن سمع واعية الأكبر نداء الأكبر خرج كالليث الغضبان من المخيم، وصل عند علي الأكبر. ماذا فعل؟ ما نزل الحسين من جواده، رمى بنفسه على جسد العلي، نادى ولدي علي. الرواية هكذا، كاد الحسين أن يحتضر عند جسد علي. بنو هاشم خافوا عليه من غدر الأعداء، لكن ما استطاعوا أن يحركوا. تعرف متى تحرك الحسين؟ الحسين تحرك لما سمع صوت امرأة، لما سمع صوت امرأة خرجت من المخيم وضعت يديها على رأسها، نادت أولد أخاه، وعليا من هذه زينب. زينب طلعت تنادي وعليا. أنا الحسين قام من على جسد علي الأكبر، لكن ما استطاع حمل الحسين، حمل كل القتل الحسين القاسم حبيب الجميع. لما وصل لعلي الأكبر قال بني هاشم احملوا أخاكم، مصيبة الأكبر هدت الحسين. ها احنا موقف، وأسألكم الدعاء. الآن علي الأكبر يحتضر، علي الأكبر تبسم في وجه الحسين، قال: ولدي علي، مما تبسمك؟ قال: جدك رسول الله سقاني من كأسه الأوفى، الآن شربت شربة من حوض الكوثر، لكن سرعان ما تغير وجهه ودمعت عيناه. ولدي علي، ما الذي يبكيك؟ قال: أمامي أمي فاطمة وهي تنادي حسين. يا الأكبر يا ذو عيوني، أنشدك بالله جاوبني، أشوفك مرة تتبسم ومرة تنتحب يا ابني. يقل بسمتي يا ياب جدك بيده شربني، لكن ينتحب قلبي إذا ما عاينت أمك. شلون شفت الزهرة؟ ها يا بويا، شفتنا الزهرة وصدرها من الضرب مهشوم، ومنها العين مخسوفة، وخدها يا الولي ملطوم. ايش تسوي؟ وطلطم بالعشر وتصيح وويلي على المظلوم. عجب ما تسمع بجاها وهي واقفة يمك. يقل له: يا ابويا سلم عليها بس لا تحضنها. يقل له: يا ابويا سلم عليها بس لا تحضنها يا الأكبر، وإذا تسأل عن الأسباب عن التفصيل ما أقدر، صدرها مزق المسمار وضلعها يا علي.
أشم تربتك أطوف حضرتك، أكحت عيني بيكم بس ليا، أصد صوب النهر أزور القمر، قمر عدنان عز هاشمية.